إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع مادة حياة القلب، وقد قلنا قبل ذلك أن مادة حياة القلب على الحقيقة هي الإيمان بالله جل ثناؤه، وللإيمان روح وعلامة وثمرة. أما روحه فهي المحبة، وأما علامته فالذكر، وأما ثمرته فالطمأنينة. فلازلنا مع الذكر الذي هو وظيفة القلب وشعاره، والذكر يدل على حياة القلب، والذي يفوته هذا الركن الركين يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. ويا بعد ما بين الحي والميت، ولا تخطئ العين الفرق بين الحي والميت. فالذي يعرض عن ذكر ربه ميت، وهذا له عقوبة في الدنيا وله عقوبة في الآخرة. والمقبل على ربه تبارك وتعالى له جزاء في الدنيا وله عاقبة حسنة في الآخرة. أما المعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى فقد ورد فيه النص الجلي الذي إذا قرأه إنسان لم يخطئ في فهمه، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذي يعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى لن يستريح في هذه الحياة، وهذه عاجلة شر لهذا المعرض. يعذبه الله عز وجل في كل شيء، وأقسى ألوان العذاب أن يعذبه بما يحب، لأن المرأة إذا عذب بما يكره ترك، أما إذا عذب بما يحب لا ينزع. وهذا أقسى ألوان العذاب، يعذب ويصر أن يستمر، ويعذب ويصر أيضا أن يواصل، فلا ينزع حتى يبذل حشاشة نفسه ويهلك. كثير من الناس الذين لا يتمتعون بالذكر، الذكر ده له لذة كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. فقيل له: وما ألذ ما فيها؟ قال: ذكر الله تبارك وتعالى. فالذي لم يتذوق الذكر أبدا لا يشعر بحلاوة الحياة. الذكر وظيفة القلب، فربنا تبارك وتعالى توعد المعرض عن ذكر له معيشة ضنكا، يعذب بحب امرأة لا تحبه وتتطلع إلى غيره، ويعذب بعقوق ولد يحبه، ويبذل له ماله ونفسه والولد أيضا لا يحبه ويعقه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة ليست أن يظهر المرء يعني شيئا من خلال الشر فقط، لا، ليست العداوة أن هو يذبحه بسكين ولا يقتله برصاص ولا الكلام ده، لا، العداوة أن يجبره على معاصي الله، هي دي أقسى ألوان العداوة كما قلت في مقدمة كلامي. يعذبه بما يحب. امرأة همها الدنيا تريد كل شيء وزوجها يحبها، فقد يبذل نفسه ويطوف في بلدان الدنيا ويفني شبابه لأجلها، ومع ذلك تتنكر له. وأنا الحقيقة يعني يحضرني الآن حكاية لأعرابي، وهي من أمتع ما قرأت في هذا المعنى. خلاصة القصة أن رجلا أعرابيا كان يحب امرأته، والمرأة دي عينها فارغة تريد الدنيا، فانطلق يجوب الأرض بحثا عن ملذات امرأته، لكنه عاد بعد سنين شاحبا جلد على عظم، لفحته البيد وغيرت لونه الشمس. فلما رجع إلى امرأته وطرق الباب وفتحت، رأت رجلا لا تعرفه، فدار بينهما حوار. قال هذا الأعرابي، وقد أبدع في هذا الشعر إبداعا بعيدا كبيرا، وهو شعر فيه طبعا يعني جزالة في الألفاظ، أنا سأفسرها وأبينها. قال: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلحبة، يروح عليه مخضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم وعونها. أنا قلبي مع هذا الأعرابي عندما قال هذا الكلام. يقول: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا. النضو هو البعير المهزول، البعير اللي هو جلد على عظم ليس فيه لحم، يقال أنضيته أي أتعبته حتى هزل، ومنه حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه لما طاف بالجبال ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه حتى أنضيت راحلتي. أنضيت راحلتي أي أهزلتها من كثرة الوقوف على الجبال التي مررت بها. فهو يقول: رأت أميمة الامرأة يعني نضو أسفار، خلاص، أي رجلا هزيلا، على نضو أي على بعير مهزول، خلاص، يعني الراجل جلد على عض والشمس غيرت لونه وصار أسود وحرق جلده، وراكب برضو بعير من كثرة الأسفار، هو البعير كمان هزل. رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، أي رأت أميمة رجلا اللي هو يعني نفسه نضو أسفار شاحبا، على نضو أسفار أي على بعير مهزول، خلاص. رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ نسيتيني ولا إيه؟ ما تعرفيش أنا مين؟ آه أنت تطلع مين؟ لما فتحت الباب وشافت هذا الإنسان الجديد الذي رجع بأمراض الغربة بعدما بذل شبابه وحشاشة نفسه في ديار الغربة ورجع إليها، بتقول له: أنت مين؟ خلاص؟ فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة اللي هي القطعة من الإبل أو القطعة من الغنم، عايزة تقول له أنت ما تشربش حد، لا تزين الصرمة، لا يعني الإنسان لما يجلس في فناء ولا يكون له مكانة في النادي أو في البلد يقول الكلام فيسمع لقوله، بتقول له أنت ما تشربش حد. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلحبة. بقول لها: خلاص أنا مش عاجبك، أنت عايزة إيه بقى؟ أنت عايزة واحد متختخ ملظلظ، واحد كده فتوة له عضلات، ها؟ ألا زكاة المسألة كذلك؟ ها؟ عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه مخضها وحقينها. بقول لها: طالما أنت عايزة واحد يعني كده، يعني مريش كده ومستريح وعضلات وجسم وسمين، خلاص روحي بقى الواحد عنده ثلة، الثلة هي الجماعة يعني، مسلحبة، والمسلحب اللي هو المنبطح على الأرض، يقصد إن هو عنده زرايب غنم، زرايب إبل، وباركة ليل نهار في الزريبة عشان تحلب اللبن، يروح عليه أي على التخين ده مخضها وحقينها. تعرف اللبن لما تخضه، تخض اللبن تطلع القشطة بتاعته دي، خلاص بيبقى لبن منزوع الدسم، يبقى تشرب منه وما تتخنش، تبقى ما زلت ايه، ما زلت رشيقا يعني، ادي معنى المخض يعني، تمام، منزوع الدسم. والحقين هو اللبن الرايب الذي صب عليه اللبن والحليب. قال: ما انت عايزه واحد قاعد عنده زرايب يحلبوا له لبن ويسقوه، يشرب مره منزوع الدسم ويشرب مره لبن رايب على لبن حليب، تمام. عليك براعي ثلة، طالما انك عايزة يعني مش انا مش عاجبك يعني، بعد السنين اللي قضيتها في الغربة وعمال اطوف عشان اجيب لك اللي انت عايزاه، وفي الاخر تقولي لي: من اي الناس انت ومن تكن؟ قال: اللي انت عايزاه. كما قال الشاعر يعني الاخر، مش عايز النساء يزعلوا يعني: وان تسألوني بالنساء فانني خبير باحوال النساء طبيب، اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. طبعا مش كل الايه، مش كل النساء كده يعني. فهو بيقول ايه، بيقول لها يعني: انت عايزه واحد بقى ايه يعني عنده زرايب وبتاع يشرب لبن حليب زي ما قلت لكم كده، سمين الضواحي، عضلاته بارزه كده، لم تؤرقه ليله وانعم ابكار الهموم وعونها. انا بصراحه الشطر الاخير ده خلع قلبي لما قراته، أبكار الهموم. يقول لها أنت تكملة للبني آدم اللي هي عايزاه، اللي هي عايزاه، سمين الضواحي بسبب أنه بياكل ويشرب ومستريح يعني، لم تؤرقه ليلة وأنعم، أي له من منعم يعني، أبكار الهموم وعونها. بيقول لها: أنا لما سافرت وطلعت رغبة لجنابك عشان أعمل لك اللي أنت عايزاه، لقيتني هموم كثيرة، منها هموم بكر، أنا أول واحد يبتلى بها. أدي معنى الهم البكر، لم يبتلى أحد به قبلي. وقابلتني هموم جربها غيري وأنا جربتها، يعني ذقنا من الكأس جميعا. أدي العون كما قال الله عز وجل، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، مش كبيرة قوي، ولا بكر، مش صغير قوي، عوان بين ذلك. عوان بين ذلك يعني ايه؟ يعني شباب يعني. فعايز يقول العوان اللي هي هموم مشتركة بين البشر جميعا، انا ذقت منها لاجلك، وفي هم بكر انا الوحيد اللي ذقته، ده كله عشان خاطرك انت. الرجل ده لما يطوف الارض عشان امراته، دي عدو ولا لا؟ طبعا هي عدو له. ليه؟ لانه انفق رأس ماله ولم يرجع بربح، تعرف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن عباس الذي افتتح الإمام البخاري رحمه الله به كتاب الرقاق من صحيحه، وهي بداية بارعة جدا للإمام البخاري رحمة الله عليه كالعهد به. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وده رأس المال. افترض أنا الصحة دي والفراغ ده رأس مالي، أنا بستثمر مالي، بستثمر حسنات، أشتغل عمل مفيد، ألقى الله عز وجل عندي رصيد بوجه أبيض. ده بقى امرأته لأنه يحبها طاف الدنيا كلها فأنفق عمره كله ورجع بلا شيء، رجع مهزولا كما أن بعيره مهزول. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مش لازم عادي يحط لك سم في الأكل، ولا امرأة مثلا تقطع جوزها 16، يتقطع حتة حتة وتحطه في 16 كيس، ولا ولد يعمل العكس، ولا الكلام الايه كلام الغريب الذي يعني نقرأه في هذه الأيام. مش لازم العداوة تكون كده، العداوة كما قلت ممكن تكون بسبب الحب. والآية دي أصلها كان لها مناسبة، أن جماعة من الذين أسلموا في مكة أرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فأزواجهم تعلقوا بهم، أنتوا هتسيبونا لمين؟ قال بقى أنت تمشي وتسيب ولادك وتسيبني وتعمل إيه؟ فضعفوا، فلما ضعفوا مكثوا وجلسوا ولم يهاجروا. فلما بقى حصل الفتح الأكبر والصحابة اللي هم الذين أسلموا في مكة راحوا المدينة، إذا بهم يجدون الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر إيمانا منهم وأكثر علما، فكل واحد رجع عشان يضرب مراته بقى ويؤدبها كيف أنها منعته فلم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة مثلا التي تمنع زوجها أن يسافر لطلب العلم، أقصدش أنه يسافر مثلا في الخارج فقط، لا، بل قد يكون في نفس البلد، أنه يذهب لطلب العلم، وعمالة تشغله توديه مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، مش احتاط الرجل علشان يجيب لها الدنيا، والرجل لا يعرف فروض الأعيان عليه ولا يعرف كيف يوحد ربه تبارك وتعالى. المرأة دي عدو، والعكس برضو، امرأة لا تدري شيئا عن دينها وزوجها يمنعها أنها تحصل الفرض العيني عليها الذي لا يجوز لها أن تجهله، هذه أيضا دي عداوة، نوع من العداوة. فالله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اوعى تحسد واحد وانت واقف في الإشارة مثلا، انت راكب سيارة بقى من اللي هي بتتزق كل يوم الصبح وهو راكب سيارة فارهة، اوعى تحسده. ها ده لو يعني كل واحد عرض مشاكله، خد مشاكله وخد السيارة بتاعته او خد الفيلا او خد الاموال بتاعته وخد امراضه ومشاكله والكلام ده، وخد وحشة قلبه، ها انت هترفض على طول. لا تحسد، لا تحسدا احدا على نعمائه، ان الحسود لحكم ربك شاني. الحسود معترض على حكم الله عز وجل، وكما قلت لو عرض عليك الرجل بمشاكله انت هترفض تماما. ونحن نعرف كثيرا من اصحاب الاموال الذين ياتون فيشتكون الغربه، ليس عنده سعاده مطلقا ابدا، يشعر بوحشه، غريب. انا اقول لكم على حاجه، زمان انا كنت يعني بعد ما اتخرجت من الجامعه كنت شغال في بقالة في مدينة نصر، وبعدين كان واحد من المندوب مبيعات يعني بيجي لنا المحل. المندوب ده كان له عم، والعم ده كان رجلا غنيا أنا أعرفه، كان عنده يعني حاجة زي سوق بقالة كبير في مصر الجديدة، وعنده عمارتين يعني كده من العمارات اللي تتبص لها كده تحس أنك تقع على قفاك يعني. هذا الرجل أدبه الله عز وجل بامرأة، وشر الرجال من تؤدبه امرأة ليس رجلا. معلش أنا عايز استطرد كده وأقول لك من هو الرجل. ربنا عز وجل لما ذكر يحيى بن زكريا قال إيه فيه؟ قال: وسيدا وحصورا ونبيا. الترتيبة دي لها معنى، قال سيدا وحصورا، الحصور الذي لا يقرب النساء ليس عن عجز لا لا يقرب النساء، لا حاجة له في النساء، تمام. قدم السيد على الحصور لأنه لا يكون سيدا إلا من يملك نفسه، ده يبقى سيد. إنما الرجل اللي امرأة تلعبه وتبص تلاقيه مبهدل نفسه مبهدل كرامته والكلام ده، لا سيما في الحلف طبعا في الحرام يعني، علشان خاطر امرأة ويبيع اللي وراه واللي قدامه ويترك الصلاة ويترك المعروف والكلام ده عشان امرأة، هذا ليس رجلا، تمام. المهم الرجل ده كان يبيع الخمر في المحلات بتاعته، وكان عنده حوالي 4-5 ولاد، والمرأة ناشز على طول الخط لا يشبعها شيء أبدا ومش راضية، والرجل كل يوم يسترضيها ويجيب لها بقى هدايا ومش عارفين الكلام ده بتاع عشان يسترضيها، أبدا المرأة لا ترضى. وانت عارف بقى المرأة لما تقعد جنب عيالها وتقعد تعيط وبتاع والكلام ده، تعرف الأولاد، وابوكم عمل فيا وخلى وسوى، ده أنا لولاكم كنت سبت البيت من زمان، بس أنا شرب المر من يوم ما عرفته علشانكم انتوا. يوم الولاد إيه يسأل عندهم نوع من الانفعال. تخيل بقى راجل بيبيع الخمر وامرأة ناشز، هيطلعوا خلفة إيه يعني؟ برضو عيال، برضو من الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس يعني، إلا أن يهديهم الله تبارك وتعالى، لكن أولاد أو أيضا عققة. المهم الأولاد دخلوا هددوا الإيه أبوهم وإنهم هيدبحوه. تصور الرجل اللي عنده عمارتين زي ما وصفت لك كده، لما تبص الدور الأخير تقع على قفاك من طول العمارة، ما كان يستطيع أن يبيت في بيت الله، عرفش أبدا يدخل شقة ونام، ليه؟ خايف عياله يدبحوه. تعرف كان بينام إزاي؟ كان عنده عربية طبعا فارهة جدا، كان يفضل بعد ما يطلع من المحل يفضل يلف بالسيارة في شوارع القاهرة، وبعدين يراقب المراية شوف حد بيتبعه ولا لا، لقى سيارة كده ماشي ورا ولا حاجة يفضل يلف لحد ما يطمئن تماما إن ما فيش حد بيتبعه، يقفل بقى ايه السيارة من جوه وينام على الكرسي. يعني ان ذلك على الله يسير، مسألة ان يعذب العبد العاصي دي اسهل، يسيرة جدا جدا. فده ايه اللي عنده يعني؟ تبص هو بيعد الفلوس يعني، ما قيمتها اهو مش عارف ينام في اخر النهار، ينام في السيارة. ده سبب ايه؟ سبب الاعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله كما قلت بيدي متعة، متعة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما يحكي ابن القيم يقول صلى الفجر مرة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى انتصف النهار لم يكلم أحدا، ثم التفت إلى ابن القيم وقال هذه غدوتي لو تركتها سقطت قواي، سقطت قواي، يعني لا يستطيع أن يعيش ولا أن يحيا إلا بهذا الذكر. كما قلت الذكر متعة، تارك الذكر، النبي عليه الصلاة والسلام قال ميت كما في الحديث الذي ذكرته قبل ذلك، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، الحي فيه نداوة، فيه نداوة، والميت فيه يبس، وانا هقف عند النداوة واليبس. شوف حديث عبد الله بن بسر الذي رواه وهو حديث صحيح، رواه الامام الترمذي وابن ماجه، قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام كثرت علي، فمرني بشيء اتشبث به. خلي بالك، تعرف اللي بيتشبث يعني ايه؟ يعني اخر حاجة ماسك بايديه، لو ايديه دي ضعفت سيسقط، سن بيتشبث اخر اخر معقل. فبقول شرائع الاسلام او ابواب الخير كثرت علي وانا مش عارف اعمل ايه ولا ايه ولا ايه، فمرني بشيء اتشبث به ولا تكثر علي فانسى. قال له جملة واحدة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. هذه ملخص المسألة كلها، ودي مسألة مش بسيطة، لأن باعث الذكر المحبة، خلاص باعث الذكر المحبة.
والمحب كما قلت كثيرا وأقول وسأقول إن شاء الله عز وجل، المحب لا يخالف. أنت ممكن تعمل عمل من أعمال البر، لكن قلبك أجنبي عن العمل. يعني مثلا إحنا بنقرأ آية كتير قوي، ولعل بعض الناس لا يقف عند معناها. الآية إيه؟ سورة عنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى الصلاة الحقة، ها، الصلاة الحقة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة المعرفة بالألف واللام، أي الصلاة التي يريدها الله عز وجل من العبد، لأن في حديث لكنه حديث منكر وهو فاش بين الناس، رواه الإمام الطبراني في معجمه، وفي إسناده راو يقال له ليث ابن أبي سليم، وليث هذا ضعيف الحديث لأنه ساء حفظه في آخر عمره، فكان إذا لقن قبل التلقين، ومن شرط الراوي الثقة الذي يقبل حديثه أن يكون ضابطا حافظا. الحديث ده إيه بقى؟ اللي الخطباء برضو بيقولوه والناس ما زالوا بيقولوه وبنسمعه في الإذاعات: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الحديث ده منكر، أولا من جهة إسناده لا يصح، ومن جهة متنه أيضا لا يصح. ليه؟ لأنه عارض حديثا رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يصلي ويسرق، فقال عليه الصلاة والسلام: سينهاه ما تقول، وفي لفظ آخر: ستنهاه صلاته يوما. فيبقى كلمة لا صلاة له لا، بل الإنسان إذا واظب على الصلاة واستثمر روح الصلاة لابد أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. تمام؟ قال لك الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، قال لك بس في حاجة أكتر من كده، الذي يتلبس بها ما يعرفش يعصي رب تبارك وتعالى أبدا لو أراد ما استطاع. ولا ذكر الله أكبر، أي أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. ليه؟ لأن الذاكرة محب، والمحب لا يخالف، هذا قانون، المحب لا يخالف. فتصور مثلا رجلا عاصيا، عشان أوريك بس جريمة العاصي يعني، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. رجل أراد مثلا أن يرتكب منكرا، وليكن مثلا يريد أن يشرب خمر، يريد أن يزني، إيه اللي بيعمل؟ بيحصل له يعني يقفل الباب ويقفل الشباك ويظبط المسائل تمام، ويتأكد 100% أنه لا يراه أحد. فانظر، يعصي ربه الذي يراه، يعني هو بعينه وفي داره، لأن الملك ده كله ملكه، يعصي ربه وهو يراه وفي داره وعلى بساطه، وواعظ الموت ينهاه وواعظ النار ينهاه والملائكة شهود عليه بل وأعضاء جسده شهود عليه، هذا ليس عنده عقل، لأنه لو كان يعقل ما فعل. عشان كده بعض السلف قال: لا يعصي الله عز وجل أحد له عقل أبدا، لابد أن يزول عقله إذا عصى ربه، زي النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ليه؟ لأنه لو كان مستحضرا للإيمان ما سرق ما زنى. خلاص، إيه اللي وقعه في الورطة دي؟ أن الإيمان ارتفع عنه في اللحظة التي عصى الله فيها، وهو ده معنى الكلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو يزني ليس مؤمنا. طب وما الكافر؟ لا، تذكرون في الحلقة قبل الماضية احنا قلنا الدين ثلاثة وشبهناه بثلاثة دوائر متداخلة. قلنا الدين إحسان، قلنا دائرة زي كده خلاص، وفي دائرة أوسع منها وهي الإيمان، والدائرة الثالثة وهي الإسلام. فإن خرج من الإحسان وقع في الإيمان، وإن خرج من الإيمان وقع في الإسلام، وإن خرج من الإسلام خرج إلى الفضاء الواسع وهو الكفر. تمام؟ يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يكون مؤمنا، إنما يكون مسلما فقط إلا إذا استحل. ده مذهب أهل السنة والجماعة، لا نكفر أحدا من أهل المعاصي وإن كبرت بذنب ما لم يستحل، إنما داخل تحت الإيه؟ تحت المشيئة. يبقى هذا الزاني إذا زنى أو السارق أو شارب الخمر فارقه الإيمان، كما في بعض الطرق حديث أبي هريرة قال إذا زنى العبد فارقه الإيمان وصار كالظلة فوق كده زي الشمسية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.